بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من الظلمات واهدني إلى الكريم والفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في مسألة أن هل فساد الشرط يقتضي فساد المشروط، وانتهينا أنه لا يقتضي فساد المشروط، بل أن المشروط صحيح، العقد صحيح. طبعا إذا كان العقد صحيحا، هل لأحد الطرفين خيار الفسخ حينئذ؟ للطرف المشترط هل له خيار فسخ أو لا؟ وقلنا أن هناك أدلة على ثبوت خيار الفسخ، وهناك أدلة على عدم الثبوت.
في أقوال فيها ولا لا؟ أنا مجرد
لا استناد ولا أحد فيها. لا راح نكتب الموضوع. ما يمكن الاستدلال به؟ لا ما في أراء، هناك إجماع على عدم، هناك إجماع على عدم يعني. لكن راح نكتب الموضوع.
على عدم
ثبوت خيار الفسخ. ما يمكن الاستدلال به ذكرنا على ثبوت خيار الفسخ هو العمومات أوفوا بالعقود من الآيات القرآنية، وإطلاقات المؤمنون عند شروطهم، عمومات المؤمنون إلا ما أحل حراما، و ما قيل من سيرة العقلاء على أن عقد النكاح يختلف عن بقية العقود، يعني حتى عقلائيا خيار الفسخ غير موجود، بل الموجود هو الطلاق. إذن القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي
من عقلائيا موجود الطلاق، و
عقلائيا لا يوجد شيء اسمه خيار فسخ عند الناس. أن تشترط الفسخ بيدها أو بيده بشكل عام في أنحاء العالم في عقود الزواج غير موجودة، مما يكشف عن سيرة عقلائية، يكشف عن سيرة عقلائية أن خيار الفسخ غير موجود. وناقشنا هذه النقطة إذا تتذكر، قلنا هذا غير كشف. إذن القاعدة هي عدم صحة، القاعدة هي صحة اشتراط الفسخ وصحة ثبوت خيار تخلف الشرط. كلا الخيارين القاعدة على ثبوته. فإذا عدم الثبوت هو الذي يحتاج إلى دليل، نفي خيار الفسخ هو الذي يحتاج إلى دليل. من هنا نبدأ بهذا المطلب، وهو مطلب دسم حقيقة، أن ما يمكن تصوره من أدلة على ثبوت خيار الفسخ. وبحسب منهجيتنا التي ذكرناها سابقا، نبدأ أولا بالعلم، فعلمي فأصل لفظي فأصل عمل، المنهجية المتداولة عند الأصوليين وعند الفقهاء في كيفية معالجة الشبهة العقلية. أول دليل ذكروه قالوا الضرورة، بمعنى إن منافاة عقد النكاح لاشتراط الفسخ من ضروريات الفقه، ذكر هذا الكلام في الجواهر. والجواب أن الكلام في الكبرى وفي الصغرى. في الصغرى بمعنى تطبيق هذا الكلي أن الضرورة تنفي خيار الفسخ على ما ذكروه من اشتراط الخيار أو تخلف الشرط. حتى نبين مسألة الصغرى والكبرى أيضا لا بد من مقدمة.
بس طبعا المقصود أنه فقط في النكاح مو هاي.
طبعا في النكاح في بقية العقود ثابت.
ثابت إيه؟
ذكرنا أن كلامنا في خصوص عقد النكاح. في بقية العقود اشتراط الخيار أو خيار تخلف الشرط هو أمر ثابت على تفصيل طبعا، لكن كلامنا في خصوص عقد الزواج. أولا ما معنى الضرورة؟ خلينا نفهم هذا. هذا ينافي ضروريات الفقه. هذه العبارة ما معناها؟
من أين أتى بها؟
ومن أتى بها؟ كيف صار؟
من أين أتى بها؟
من أين؟
من الدليل يعني.
طول بالك شوية. أولا فنقول الضروري هو ما يقابل الممكن. يعني الثابت الذي لا يمكن تصور انتفائه عقلا أو نقلا أو بحسب كل علم. هذا الجو العام بمعنى الضرورة. الثابت الذي لا يمكن نفيه، محال نفيه. لذلك في المنطق والفلسفة قالوا الأمور في الدنيا في الوجود تسمى ضروري وممكن.
ضروري ونظري.
لا ذاك في حالة العلم. يعني
الفلسفة ضروري وممكن.
في المنطق ضروري
واجب ونظري
يعني صار عندنا خلينا في اصطلاحات متعددة. أنا كنت هذه بس في اصطلاحات متعددة. الضروري الذي لا الضروري والنظري. الضروري في بمعنى الذي لا يحتاج إلى دليل، دليله معه، واحد زائد واحد يساوي اثنين. والنظري الذي يحتاج إلى استدلال. هذا اصطلاحه في الضروري. هناك اصطلاح المناطق الضروري مقابل الممكن. الضروري هو الذي ثابت عقلا الذي لا يمكن نفيه عقلا، مقابل ممكن يمكن ثبوته ويحتمل يعني ثبوت وعدم كلا الطرف. الضروري هو سلب هو الممكن هو سلب الضرورة عن احد الطرفين كما قالوا. وممكن بالمعنى العام، ممكن بالمعنى الاخص، هذا بالمطلق. طيب توسعوا في كلمة ضروري، وصار في عدة علوم معنى كلمة ضرورية موجود، ومنه العلوم الفقهية. فصار هناك عدة ألفاظ يقولون ضرورات: الضرورة الدينية، الضرورة المذهبية، الضرورة الفقهية. طيب شو الفرق بين الفرق؟ يعني حدث مفهوم جديد اسمه ضرورة فقهية. الضرورة الدينية هي ما لا يمكن تصور انتفائه في الدين، فلو نفيته كأنك نفيت الدين، كأنك كذبت رسول الله. ولذلك قالوا مثلا الكافر على أقسام. من جملة أقسام الكافر من أنكر الضرورات. المقصود الضرورات الدينية. المثال المتداول
يقصد
ها وراح نعمل امثله اخرى غير متداوله. خلينا نطلع من التداول شوي. المثال المتداول هو من قال ان الاسلام ليس فيه صلاه اصلا لانه لا يصلي. اذا كان لا يصلي فاسق. اذا انكر وجود الصلاه في الاسلام هذا كافر. لماذا هو كافر حكموا بكفره؟ قال لان انكار الضروره تكذيب. وتكذيب القران او الدين كتكذيب رسول الله وتكذيب رسول الله هو تكذيب لله. يعني تكذيب. وهم من هنا ياتي التكفير. لماذا كان منكر الضروره كافرا؟ أو مثال آخر، خلينا نطلع عن الأمثلة المتداولة ونبدأ ببعض الأمثلة التي نحن بحاجة كثيرة إليها. مثلا قد يقال أن الصدق في الإسلام ليس حسنا شرعا. صدق والكذب حسن شرعا، هذا خلاف الضرورة. فتقول أي دين هذا؟ شو الإسلام؟ إنكاره إنكار للدين بنفسه، تكذيب لرسول الله. مثلا أذية الآخرين جائزة، الاعتداء على الناس جائزة، هذا إنكار، هذا إنكار ضروري. واحد يحط له موتيف معلش يا الكلمة وظل ليلا نهارا يجرش براس جيرانه وهو متدين، قد يكون هذا من الضرورات عدم جواز الاعتداء على الآخرين. والاعتداء بكل صوره، يعني في الكرامات وفي أموال وفي أعراض وفي الراحة وفي غير ذلك. تارة يعتدي، هذا ليس كافرا، هذا فاسق. تارة يقول أن الاعتداء جائز في الشرع. يعني نطلع شوي عن مثال الصلاة والحج أو الأمثلة الخاصة، نتوسع شوي بالأمثلة التي نحن بحاجة إليها. هذا خلاف الضرورات، خلاف الضرورة الدينية.
ما اعتدوا عليه، فاعتدوا عليه، من أي
فمن اعتدى عليكم في موضوعات
اعتدوا عليه
عاد على شف. ف الضرورة المذهبية أحيانا يقال هذا من ضرورة المذهب.
في ضرورات دينية وضرورات مذهبية.
أحيانا يقال هذا من ضرورات المذهب في الاصطلاحات. يعني كأنك إذا نفيته نفيت المذهب نفسه. مجرد أن تقول مذهب ثبت هذا الحكم، ثبتت هذه الضرورة. كما لو قلنا صحة الزواج المؤقت أو جواز أشهد أن عليا ولي الله في الإقامة في الصلاة في الأذان والإقامة مثلا من ضرورات المذهب. نعم عدم صحة
الزواج صحة
من ضرورة،
بس إنكارها
إنكارها إنكار ضرورة.
جواز.
الضرورة الفقهية وهي محل كلامنا، عندما استدلوا قالوا الدليل الأول هو الضرورة، بالضرورة هناك عقد النكاح، منافاة عقد النكاح اشتراط الفسخ، هذا الدليل الأول اللي ذكروه. قالوا بالضرورة، أي ضرورة مقصود هنا؟ الضرورة الفقهية. وهذا اصطلاح موجود في كتب الفقه. ما يمكن أن نتصور له للضرورة الفقهية معاني وأسباب. المعنى الأول أنه أن يكون بحيث لو انتفى لانتفى الفقه، مجرد هناك فقه يلزمه مباشرة هذا، يعني هذا الحكم. طبعا في عرف المتشرع ليس في عرف الناس، الناس لا تستطيع أن تفهم منها أمور الفقهية، لأن الناس بحسب العادات وليس عندها علوم. المعنى الثاني أن يكون أمرا متسالما عليه، في تسالم. المعنى الثالث أن يكون أمرا يحكم به الذوق الفقهي ذوقا هكذا، وإن كان يعني وصل لمرحلة القطع والحدس. المعنى الرابع أن يكون مجمعا عليه، ضرورة فقهية بمعنى الإجماع. هذه المعاني الأربعة جميعا تفيد القطع، وإذا أفادت القطع لا يمكن نفيها، يعني هذا الجامع المشترك بينها. والفرق بين أن يكون متسالما عليه ومجمعا عليه ما هو؟ يعني ما الفرق بين التسالم والإجماع؟ هناك عدة ألفاظ في مقام بيان اتفاق الفقهاء، اصطلاحات في مقام الاصطلاح. تارة يقال بلا خلاف، تارة يقال اتفاقا، تارة يقال بالإجماع أو إجماعا، تارة يقال وهو متسالم عليه، وقمتها بالضرورة، وكلها تشير إلى اتفاق فقهاء. ما الفرق بين هذه المعاني أو هذه الألفاظ الأربعة؟ الذي يمكن استكشافه من كلماتهم، ونحن قلنا مرارا أن الألفاظ عندما تستعمل في الكتب الفقهية كثيرا ما لا تستعمل بدقتها الاصطلاحية، يعني أحيانا حكم العقل مكان حكم العقلاء، حكم العقلاء مكان حكم العقل، هكذا تشوف الاصطلاح قد لا يكون دقيقا في الاستعمال، وهذا أمر طبعا يؤدي إلى نوع من الإرباك في فهم المراد. لكن الذي نفهمه من اصطلاحاتهم أن كلمة بلا خلاف يعني لا نجد فيه خلافا، نفي المخالف بس، الذي يلزمه اتفاق على حكم على الفتوى، اتفاقا لا نفهم الاتفاق باللازم. إذن بلا خلاف باللازم نفهم الاتفاق، بينما اتفاقا نفهمه صريحا، نفهم اجتماعهم على الحكم صريحا يقال اتفاق. إجماعا بالاصطلاح في الاصطلاح هو تالي، أن يستكشف منه رأي المعصوم. فالفرق بين الاتفاق والإجماع في الاصطلاح، إذا قال اتفاقا قد لا يستكشف منه رأي المعصوم، بينما إجماعا يستكشف منه رأي المعصوم، هو نفس الاتفاق. غالبا عموم وخصوص بيصير عموم وخصوص مطلق بينهما. أحسن. التسالم هو أعلاها قبل الضرورة طبعا، بغض النظر عن الضرورة. إذا قلنا هذه الألفاظ الأربعين، التسالم هو أعلاها. تسالم الفقهاء
تسالم قبل الضرورة،
أقل من الضرورة وأقل من البديهة،
يعني من بعد
فصار عندنا هيك.
أول شيء
بلا خلاف أضعفه، ثم يأتي اتفاقا أقوى منه، ثم يأتي إجماعا أقوى، لأنه يكشف عن رأي المعصوم، يستكشف منه رأي المعصوم أقوى من الإجماع. التسالم يعني بعبارة أخرى متسالم فقهيا، أقوى منه البديهة وأقوى منه الضرورة. هذه اصطلاحات. إذا
شي حد بتعرف التسالم،
التسالم هو الذي عند الفقهاء يعني لا يحتاجون إلى دليل بينهم، طبعا أقل من البديهة. هذه طبعا الاصطلاحات المتداولة يعني هنا عدة يعني صاروا 6 ألفاظ لتعبير عن الاتفاق.
بس يكون في تسالم بدونش دليل.
بعبارة أخرى عندما يقال متسالم عليه لا يحتاج ليس في نقاش، خلاص يرمى وانتهت. ممكن نقاش طبعا، المتسالم نناقش فيه، لكن هو من أقوى التعبيرات عن الاتفاق، عن الاتفاقات. الذي يهون الخطب أن كلمة ضرورة فقهية ليست موجودة في عنوان، يعني ليس هناك عنوان شرعي بمعنى نص من قرآن أو سنة فيه كلمة ضرورة فقهية، وهذا يريحنا من أي جهة؟ أننا لسنا بحاجة إلى بحث معناها، لأن المعنى إذا ثبت، العنوان إذا ثبت ثبتت أحكامها، الأحكام تابعة لعناوينها.
يهمنا بحث مراد المتكلم.
أحسن. إنما نبحثه حتى نفهم كلماتهم، كلمات الفقهاء، وحتى لا يكون كل منا يتكلم في واجب. يعني بحث العنوان له فائدتان، إما أن يكون في نص شرعي فنستفيد منه حتى نعرف الأحكام لأن الأحكام تابعة لعناوينها، وإما أن يكون أن لا يكون في نص شرعي فهذا يكون لفهم كلمات الفقهاء وتمثيلها مصطلحات بالضبط.
ملاحظ مولانا أيضا أن بعض يعني كثير من الفقهاء عندهم مصطلحات خاصة، لا يعني ليست مصطلحات عامة يفهمها كل الناس.
على أي حال، هذا نقول هكذا في نهاية المطلب، نهاية الدليل الأول. عندما قلتم أنه من الضرورة الفقهية، من الضرورات، الدليل الأول هو التالي، أن منافاة عقد النكاح، ذكر في الجواهر أن منافاة عقد النكاح لاشتراط الفسخ من ضروريات الفقه. فإذا أن هذه الضرورة أن من ضروريات الفقه بمعنى الأول لا نسلم به، ولا الثاني يعني لا نسلم بأنه بمعنى لو انتفى لانتفى الفقه، ولا نسلم أنه يحكم به الذوق الفقهي. ممكن أن يكون تسالما أو إجماعا، حينئذ أصبح يرجع إلى الدليل الثاني الذي سنذكره وهو الإجماع.
أنا فهمت من هذه العبارة ضرورات يعني أن من الأمور السابقة أنا لا أحتاج إثبات بين أعمال النظر،
متسالم عليه لا يحتاج لها. أو بالبديهة يعني. لكن هذا غير سليم. ليش؟ لأنه أنتم لاحظوا بالوجدان، امرأة اشترطت على زوجها شرط معين وقالت إذا لم تفي بالشرط فلي الخيار، هل تجد بالبديهة أن ما لها خيار؟ ما أنا سلمتك نفسي على الأساس، لذلك ليست مسألة بديهية ولا ضرورية. نعم مجمع عليها صحيح، وسنجد هناك إذا لم نقل بخيار الفسخ هناك مجال لها آخر للفسخ. سنذكره في آخر البحث، أنه كيف نستطيع أن نخلص هذه المرأة إذا اشتغلت أمرا ولم يفعل لها به، وهي سلمت نفسها على أساس هذا الأمر، أو اشترطت خيار قصر، ماذا نفعل؟ هناك مخرج آخر لها سنذكره لاحقا. لكن إذا نقول هكذا أن هذه المسألة إن رجعت إلى الإجماع فسنبحث الإجماع هو الدليل الثاني، وإن لم ترجع إلى الإجماع فلا نسلم أنها ضرورة بمعنى الضرورات التي ذكرت، لا نسلم بالصورة. إذن هذه النتيجة، أن إذا لم يكن كذلك فلا عبرة به، لا نسلم بها، وإن كان إجماعا فسنبحث الإجماع وهو الدليل الثاني إن شاء الله عز وجل، قالوا الإجماع. والحمد لله رب العالمين.
أحسن. طيب الله
يبارك فيك. طيب الله يبارك فيك جميعا إن شاء الله.